بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1144 من أحكام الغصب. قال المصنف: إذا تلف المغصوب وكان قيميا وهو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالأحجار الكريمة وغالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم، وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف. المغصوب اللي غصب الشخص الغاصب تارة يكون مثليا يكثر وجود مثله وتارة يكون قيميا. الآن راح المصنف يتكلم ويقدم الكلام في المغصوب القيمي، والمغصوب القيمي المصنف عرفه ما لا يكثر وجود مثله من حيث الصفات اللي تختلف فيها الرغبات. ما لا يكثر وجود مثله من حيث الصفات المتكررة به، وهاي الصفات تختلف باختلاف رغبات الناس، مثل الأحجار الكريمة، العقيق، الفيروزة، الياقوت، كل عقيق عن عقيق يختلف حسب الرغبة، القديم، اللون، القدم والحداثة، اللون، الكبر، فتختلف من حيث قيمته. وكذلك مثل الذهب والفضة، الذهب والفضة على كلام إنه قد يكون مثلي، وراح يأتينا تفصيله. مثل الأحجار الكريمة مثل الياقوت، العقيق، الفيروزج، الزمرد، هاي يسموها أحجار كريمة قيمية. وغالب أنواع الحيوان مثل البقر والغنم. طبعاً ليش المصنف عبر غالب؟ يعني الأكثر، وإلا من الممكن أنه يحصل أنت تأتي مثلا بحيوان فيه نفس الصفات وفيه نفس القيمة المالية من حيث العمر ولون الصوف ووجود القرون مثلا، يحصل يمكن. لكن الغالب والأكثر من أنواع الحيوانات هي مختلفة من حيث صفاتها اللي تختلف بها الرغبات كالبقر والغنم. حينئذ إذا المغصوب كان قيمي وتلف عند الغاصب بفعله أو بتقصير من عنده، والآن يريد يضمنه ويرد الضمان ماله، الآن السؤال كيف يرده؟ المصنف قال وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف، يعني واجب عليه رد قيمة القيمي بحسب الأموال النقدية اللي هي رائجة وشائعة ومعروف التعامل بها في بلد التلف، يعني بالبلد اللي حصل به تلف المغصوب. فإذا كان الرائج هي الدنانير الذهبية يدفع من الدنانير الذهبية، إذا كان الرائج دراهم فضية مثلا يدفع من الفضة، إذا كان الرائج أوراق أو النقود الورقية يدفع من النقود الورقية حسب النقد الرائج الشائع المستعمل المعروف في بلد التلف. فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف. طبعا إحنا عندنا زمانين، عندنا زمان يسمو زمان الغصب، يوم الغصب يعني اللي هو زمان الاستيلاء ووضع اليد على العين، وعندنا زمان ثاني يسمى زمن الأداء، يوم الأداء، يعني اللي هو زمن الدفع اللي يريد الغاصب يدفع ويؤدي قيمة المغصوب لكي يبرئ ذمته، هذا شو نسميه؟ يوم الأداء. وتعرفون الأمور القيمية تختلف في سعر السوق بحسب اختلاف الزمان، مثلا هو غصب العين مثل الغنم غصبه بالشهر الثاني وتلف، الآن يجي بالشهر الرابع يريد يؤدي القيمة مالته، احتمال السعر يختلف والقيمة تختلف من الشهر الثاني للشهر الرابع، من يوم الغصب إلى يوم الأداء، من زمان الغصب إلى زمن الأداء وبراءة الذمة. إذا اختلفت القيمة وتفاوتت فالمدار على يمن يكون، والعبرة والأخذ على يمن يكون، على يا حساب يا قيمة. المصنف قال فإن تفاوتت يعني اختلفت قيمته، يعني قيمة المغصوب من يوم الغصب، يعني من زمان استيلاء ووضع اليد على العين إلى يوم الأداء، يوم الأداء منه يعني يوم الدفع، يوم براءة الذمة، كانت العبرة بقيمته يوم التلف، يعني العبرة والأساس والمناط في تقييم هذا المغصوب على يمن يا قيمة يوم التلف، اليوم اللي تلف به. اللي هو زمان اشتغال الذمة المتعلقة بمن؟ بالضمان. طبعا الآن صار عندنا بمن؟ زمن ثالث، هو زمن التلف. صار عندنا جيد ثلاث أزمان: الغصب والأداء والتلف، لأنه من المحتمل أن زمن التلف غير يوم الغصب. ها، إذا صار عندنا ثلاث أزمان. إذا صار تفاوت في القيمة بين زمن الغصب وزمن الأداء، العبرة تكون على زمان يوم التلف. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن يوم التلف هو الزمان اللي اشتغلت به الذمة وتعلق بها الضمان. زمان يوم التلف هو الزمان اللي اشتغلت به الذمة وتعلقت فيها الضمان، فيكون العبرة والحساب بالقيمة على يوم التلف، زمان اشتغال الذمة وتعلق الضمان. نعم، المصنف عند استدراك: إذا كانت النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر به في زمن الأداء. عند المصنف استدراك: إذا كان النقد الرائج المستعمل الشائع المعروف في يوم التلف، يعني في زمان التلف اللي هو قلنا يوم اشتغال الذمة وتعلق الضمان، كما لو كان بهذا الزمن مالية الدنانير الذهبية كانت كثيرة أكثر في وكيف إحنا نعرف مالية الدنانير كثيرة؟ عندما نقابلها مثلا بميزان الذهب، مثلا نشوف هاي مالية الدنانير إذا قابلناها بالذهب قيمتها عالية، ماليتها أكثر، وهاي المالية أكثر من النقد الرائج في يوم الأداء. أما في يوم الأداء إجينا مرة تارة يكون نفس النقد هو الدنانير، بس قيمته وماليته من خلال مقابلته بالذهب نشوفها أقل. أو لا، النقد الرائج في يوم التلف كان الدنانير الذهبية، أما النقد الرائج اللي حصل يوم الأداء أصبح الدراهم الفضية، وهذا هم يختلف بالمالية. فمرة النقد يبقى نفسه بس تختلف ماليته إذا قابلنا بمن؟ بالذهب. مثل الآن في زماننا الأوراق النقدية تختلف قيمتها إذا قابلناها بالذهب، مثل 10,000 يجيب لك مثقال ذهب، يمكن بعد مرور 5-6 أشهر 100,000 ما تجيب لك نصف مثقال ذهب. إذن جاي تختلف المالية بس النقد نفسه بس المالية جاي تختلف. ومرة لا، يختلف هو أصلا النقد الرائج في يوم التلف كان دنانير ذهبية، في يوم الأداء أصبح الرائج دراهم فضية. فهنا شنو الحساب؟ المصنف ماذا قال؟ إذا كان النقد الرائج بيوم التلف ماليته أكثر من النقد الرائج في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمة التالف بما يتقدر عليه في زمان الأداء. لماذا؟ لأنه إذا حصل عندنا اختلاف بحسب المالية، فالمصنف عنده الظاهر عدم كفاية احتساب قيمة التالف بما كانت تتقدر به بقيمة التالف في زمان التلف، بل اللازم احتسابها بما تتقدر به في زمان الأداء. يعني يحسب على يا نقد يوم الدفع، يوم الأداء. هاي شو متى؟ لو اختلفت مالية النقد من يوم التلف إلى مالية النقد من يوم الأداء، إذا اختلف المالية اختلفت، كما لو كانت المالية في يوم التلف أكثر من المالية في يوم الأداء، المصنف عند الحساب لقيمة التالف يتقدر بمن؟ بزمان الأداء، فيدفع على قيمة يوم الأداء. لهذا قال: نعم، إذا كان النقد الرائج يعني الشائع والمعروف استعماله والتعامل به في يوم التلف، يعني اليوم اللي تلفت به العين، أكثر مالية منه، يعني من النقد الرائج في يوم الأداء، يعني أكثر من نفس النقد الرائج في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمته، يعني قيمة التالف، بما يتقدر به، يعني بما يكون مقدار لقيمة وضمان التلف في زمن الأداء، يعني في زمان يوم الدفع، يوم الدفع وبراءة الذمة. طبعا يبقى السؤال: كيف إحنا نعرف إنه هذا النقد الرائج ماليته سابقا كانت أكثر؟ قلنا كما هو معروف في زماننا يقابل النقد بما يساوي من الذهب، مثلا الآن 100,000 تجيب لك مثقال ذهب، يمكن بعد مرور 6 أشهر البيت ألف يجيب لك ربع مثقال ذهب، وهذا يعني اختلاف المالية. نعم. مسألة 1145، إذا غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، إلا أنه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته. فهنا عندنا تفصيل، فإن لم يكن بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مريضا حين غصبه ثم صار صحيحا ثم عاد مرضه، فمات ضمن قيمته حال صحته. إذا الغاصب غصب عين مثل الحيوان، وهاي الحيوان كما عندنا هو قيمي وتلف، ولكن عندما تلف لم يحصل تفاوت ولا فرق ولا اختلاف بقيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، يعني مثلا هو غصبها بالشهر الثالث قيمة الحيوان كانت 100,000 دينار، يوم التلف انتلف عنده بالشهر الرابع هم بقت قيمته شقد؟ 100,000 دينار. إذن ماكو تفاوت وفرق واختلاف بالقيمة السوقية بين زمان الغصب اللي هو وضع والاستيلاء ووضع اليد والاستيلاء على العين، ويوم تلفها اللي هو يوم اللي ذبح به الحيوان مثلا أو أكل لحمه. في الشهر الثالث غصبه وكان قيمته 100,000، بالشهر الرابع تلف عنده لأن ذبحه وأكله وكانت أيضا قيمته 100,000. نعم، إلا أنه حصل زيادة بالقيمة في الأثناء بما يوجب ارتفاع قيمة هذا الحيوان، فهنا الحساب بارتفاع القيمة يضمن لو ما يضمن. المصنف قال عندنا تفصيل بهاي المسألة، إذا حصل في الشيء القيمي في أثناء وجوده عند الغاصب ما يوجب ارتفاع قيمته، عندنا تفصيل، إن لم يكن ارتفاع القيمة بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مريض حينما غصبه وكانت قيمته 100,000 دينار ثم صار صحيحا يعني شافه من مرضه ارتفع سعره أصبح سعره 120,000 دينار، لكن رجع هذا الحيوان مريض ورجعت قيمته 100,000 دينار، لأن الارتفاع وين جاي يحصل؟ 20,000 عندما يصبح ماذا؟ في الأثناء، 20,000 بالأثناء عندما يصبح صحيحا، لا ويرجع شنو تنخفض؟ هو كان يوم الغصب 100,000 مريض صار صحيح صار 120,000، في الأثناء ارتفعت قيمته 120، الارتفاع بالقيمة صار 20,000، رجع مريض رجعت قيمته جيد 100,000، لكن هذا المرض والسقم مو بفعل منه الغاصب، لم يكن بفعله، هو أصبح مريض ثم شافى وأصبح صحيح ثم عاد مريضا ومات، يعني من مات انتلف. الآن الغاصب ايش يضمن؟ يضمن هاي المقدار 20 اللي حصلت في الأثناء وارتفعت بالقيمة، لو يبقى يضمن على قيمة 100,000 دينار. المصنف قال ضمن قيمته حالة صحته، حالة الصحة شكد كانت قيمته؟ 120، ارتفعت، يعني هذا الزيادة تكون مضمونة. لماذا؟ لأن هي ما حصلت بفعل الغاصب، حصلت من تلقاء نفسها، وما دام حصلت من تلقاء نفسها الغاصب يكون ضامن إلها. نعم، لهذا قال فإن لم يكن، يعني ارتفاع القيمة بفعل الغاصب، يعني هو ما فعل شيء من الأفعال حتى يرفع قيمته، كما إذا كان الحيوان مريضا حين غصبه، لما كان مريض حين غصبه كانت قيمته 100,000 دينار ثم صار صحيحا، الحيوان الصحيح ليس مريض ترتفع قيمته، صارت قيمته 120,000 دينار، ثم عاد مرضه، لما عاد إلى مرضه رجع يا قيمة 100,000، فمات ضمن قيمته حال صحته، حال صحته شقد كانت قيمته؟ 120,000، فنقول له تضمن على قيمة الصحة اللي هي 120,000. هذا الشطر الأول، التقسيم الأول. التقسيم الثاني من التفصيل، وإن كان بفعله كما لو كان الحيوان مهزولا فأعلفه كثيرا وأحسن طعامه حتى سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف لم يضمن قيمته حال سمنه، يعني إذا كان ارتفاع القيمة بفعل الغاصب كما لو كان الحيوان هو ضعيف مهزول وكانت قيمته 100,000، لكن هو أعلفه وقدم له طعام كثير وحتى أصبح سمين وزاد وزنه، من زاد وزنه وأصبح سمين أصبح سعره مثلاً 150,000 دينار، يعني إيش قال زاد 50,000. لكن رجع هذا الحيوان عاد إلى الهزال، رجع ضعيف وخف وزنه ورجعت قيمته 100,000 دينار وتلف مات مثلاً بتقصير من الغاصب، أو الغاصب هو نفسه ذبحه وأتلفه وأكله. هنا ماذا يضمن؟ المصنف قال لم يضمن قيمته حال سمنه، من صار سمين قد صارت قيمته 150,000. نقول للغاصب لا تضمن هذا القيمة، لأن هاي زيادة القيمة حصلت بفعلك فأنت لا تضمنها. نعم تضمن، لا تضمن في حالة سمنه، وإنما تضمنه متى؟ قلنا يوم تلفه. فمن يوم تلف، يوم تلف يعني من رجع هزيل وضعيف وتلف، إيش قد كانت قيمته؟ يقول قيمته 100,000 دينار. إن قلنا تضمن على قيمة يوم التلف اللي هي 100,000 دينار. نعم. مسألة 1146. الآن عنوان هاي المسألة راح تتكلم عن المخصوب التالف المثلي، لأن مسألة 1144 وكذلك 45 تكلمت عن المخصوب التالف إذا كان قيمياً مثل الأحجار الكريمة وأغلب الحيوانات. الآن نتكلم بالمخصوب التالف إذا كان مثلياً. ما معنى مثلياً؟ هو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات، كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب، وغالب منتجات المصانع في هذا العصر. إذا تلف المخصوب وكان مثلي وجب رد مثله، أي ما يكون مطابقا له في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية، فلا يجزي الرديء من الحنطة مثلا عن جيدها. المخصوب المثلي، وتعريف المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات، يعني احنا عندنا مخصوب تلف بس نقدر نجيب مثله وبنفس صفاته، وإن كان هو صفاته تختلف باختلاف الرغبات. مثل الغاصب غصب كيس حنطة وأتلف الكيس الحنطة، كما لو طحن الحنطة وحولها إلى دقيق وخبزها، الآن واجب عليه الضمان بعد التلف. إن يقول أنا أقدر أجيب لكم نفس كيس الحنطة بنفس نوعيتها وصفاتها ولونها وحجمها، هذا يصير مثلي. فهنا شنو المطالب به المخصوب بالضمان؟ يجب أن يرد مثله، إن طالب يرد نفس كيس الطحين بنفس صفاته النوعية، يعني من حيث كونه حنطة، والصنفية يعني من حيث الجودة والرداءة والكبر والصغر واللون ونوع الدقيق اللي يحصل منها، هل هو سيال أو غير سيال وغير هذه الصفات. فما يجزي يدفع لنا رديء على نحو الضمان، والتلف اللي أتلفه هو من نوع الجيد، لأن الرديء من الحنطة مثلا لا يجزي عن جيدها لأنه خلاف الصفات الصنفية الموجودة به. صحيح هو من حيث النوع هو حصل النوع، لأن هم جاب لنا حنطة، لكن من حيث الصنف تختلف، لأنه جاب صفة رديئة في حين أنه المخصوب اللي تلف كان من نوع الجيد، هذا من قبله. والمثلي له أمثلة كثيرة، الحنطة والشعير وغيرها من باقي الحبوب مثل التمن اللي هو الأرز والماش وغيرها، ومثلا الحمص وغيرها، أكو أمثلة كثيرة للحبوب. وغالب منتجات المصانع اللي تصنع في عصرنا مثل الأجهزة الكهربائية، الأواني، السجاد، الظروف، الملابس، الفرش، الآلات وكثير، هاي كلها شو نسميها؟ مثلية، ما يكثر وجود مثلها في زماننا وعصرنا، ويمكن للغاصب أن يأتي بمثله. قال المخصوب التالف إذا كان مثليا. تعريف المثلي هو ما يكثر وجود مثله في الصفات اللي تختلف باختلاف الرغبات، كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب، يعني مثل الأرز والماش والحمص وغيره، وغالب منتجات المصانع في هذا العصر. الآن اللي يصنع في مصانعنا في عصرنا مثل منه؟ الأجهزة، الأواني، السجاد، الملابس، الفراش، الآلات. وجب رد مثله، أي ما يكون مطابقا له في جميع الخصوصيات النوعية، يعني شنو نوع حنطة نجيب له نوع حنطة، نوع شعير نوع شعير، والصنفية شنو صنف الحنطة هذا فيه جودة هذا بي ردائه، هذا بي كبر، هذا بي صغر، هذا لونه أبيض، هذا لونه أسمر، هذا نوع الدقيق المطحون منها سيال أثناء الخبز عندما يخبز، هذا ليس بسيال، وهكذا. كل الصفات الموجودة في المخصوب اللي قد تلف لابد نراعيها من حيث الخصوصيات النوعية والصنفية، لأن هاي الصفات تختلف بها القيمة فلابد نراعيها. نعم. مسألة 1147، إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك. يعني إذا شخص غصب شيء مثلي مثل كيس الحنطة كالحبوب ووجد سعره موجود بالسوق أزيد من ثمن المثل، يعني هو يوم اللي غصبه كيس الحنطة، يوم اللي غصبه ايش قد كان سعره؟ 50,000 دينار. الآن من يريد يأدي؟ مو احنا قلنا الأداء على يوم التلف. الآن من يريد يأدي ايش قد لقى قيمته؟ 60,000. لابد يجيب مثله هو. فالآن هو إذا الغاصب قال أنا ما أريد أجيب مثله، أريد أدفع قيمته، يصير أعطي 50,000 على يوم التلف؟ نقول لها ما يحق لك. لماذا؟ لأن أنت مخاطب برد مثله حتى لو تروح تشتري بأغلى من سعره. فلهذا إذا وجد المثل مثل كيس الحنطة مع الحبوب بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب أن يحصل المثل ويدفع عليه المالك حتى لو كان قيمته أغلى، لأن هو يوم اللي غصبه كان كيس الحنطة ب50,000، الآن يوم الأداء يوم التلف ويريد يدفعه صار أصبح شقته قيمته 60,000. إذا الغاصب يقول أنا راح أعطيكم قيمته يوم اللي غصبته 50,000، ما أجيب لكم مثله، هو ليش يقول هكذا الغاصب حتى يتهرب ما يدفع الأزيد؟ نقول له ما يحق لك هذا الأمر، إنما يجب عليك أن ترد مثله. تروح تشتري لنا كيس حنطة مثله بنفس الخصوصيات النوعية والصنفية وترجع المن والدفع إلى المالك. نعم. استدراك: إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذر عرفا لم يجب ذلك، بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذر ماذا؟ تعذر المثل. نعم المصنف الآن عند استدراك: إذا كانت الزيادة الموجودة في كيس الحنطة زيادة كثيرة، فما لو كان مثلا هو يوم اللي غصبه وتلفه كانت قيمته شقد؟ 5,000 دينار. الآن يوم الأداء يريد يدفع فوجد قيمته ما يقارب 50,000 دينار. أكو فرق كبير بين 5,000 و50,000 دينارا، فهنا ايش يكفي دفعه؟ والزيادة كثيرة بحيث المثل يوم اللي مثلا اتعلق الذمته كان خلنا نفرض 50,000، بس يوم الدفع المتعارف في يوم الأداء وجد قيمته مختلفة من 50,000 إلى 5,000، هنا شو مكلفة؟ بيدفع بيا مثل وبيا ضمان القيمة. من احنا نريد من عنده مثل، إذا راد يدفع يجيب مثله كون يجيب لنا كيس طحين سعره 50,000، في حين هو كان سعر المتعارف المثل 5,000، فهذا فارق كبير، الزيادة كبيرة، والزيادة بحيث أنه هذا المثل راح يصبح متعذر عرفا، يعني كيف فرق كبير بين 5,000 و50,000؟ فحينئذ شنو؟ هل واجب عليه يجيب لنا مثله ونطالبه يشتري لنا الكيس الحنطة ب50,000؟ المصنف قال لم يجب عليه ذلك، بل يدفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل. يعني نسأل يوم الأداء الآن القيمة المتعارفة إذا تشتري كيس حنطة قد تحصله؟ يقول يمكن لي أن أحصل لكم كيس حنطة سعره ولو 20,000. أكو قيمة متعارفة بيوم الأداء أنه ينباع بيش؟ ب20,000، بس ما أقدر أجيب لكم مثله، لأن إذا أجيب لكم مثله كون أشتري ب50,000 دينار، نقول له حصلنا ما كانت قيمته متعارفة في يوم الأداء. فإذا كان متعارف أكو كيس حنطة نقدر نحصله ب10,000 أو 5 أو مثلا 15,000، نقول له جيب لنا هذا كيس الحنطة اللي يدفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل. نعم. طبعا بالنسبة للقيمي احنا ندفعه بقيمة بلد في قيمة نرده بقيمة ماذا؟ يوم التلف ذكر المصنف إذا تفاوتت قيمته، إذا تفاوتت قيمته. أما إذا ما تفاوتت قيمته يبقى الدفع على نفس يوم الأداء. هنا بالمثل نفس الكلام، المثل الدفع يكون على يوم الأداء إذا لم تتفاوت قيمته فيدفع على يوم الأداء. نعم، إلا إذا كان التفاوت شنو؟ كثير. قيمة المتعارفة يدفع على نفس القيمة المتعارفة في يوم الأداء. إذن القيمة ندفع شوكيت على يا يوم؟ أيضا يوم الأداء. لكن إذا تفاوت قيمته بين الغصب والأداء يكون الدفع على يوم التلف. وكذلك بالنسبة للمثلي الدفع يكون على يا يوم؟ على يوم الأداء، على قيمة يوم الأداء. وفي موارد اللي يتعذر بها المثل وتصبح قيمته زائدة أكثر من المتعارف، نقول له جيب لنا نفس المثل، ادفع قيمة المثل بأي قيمة متعارفة موجودة يوم الأداء، كما هو الحال في سائر الموارد اللي يتعذر بها المثلي. ننتقل المن إلى قيمته المتعارفة. مسألة 1148، لو وجد المثل ولكن تنزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاءه. يعني مثلا هو غصب طن من الحنطة، في زمان كانت قيمة الطن 10 دنانير وأتلف هاي الحنطة كما لو طحنها وجعلها دقيق وخبزها. الآن ذمت بمن مشتغلة؟ بواحد طن من الحنطة. نعم، الآن هو أتلفها ولم يدفع مثلها، أما قصورا أو تقصيرا. أما قصورا لأنه لما راح يبحث عن المثل ما وجد مثله، ما وجد مثل هاي الحنطة، هذا يسموه قصور. أو تقصير، كان موجود مثلها بس هو قصر وما راح يشترى ودفع مثلها، هذا يسموه تقصير. فهو تلفت عنده ولم يدفع مثلها قصورا أو تقصيرا إلى زمان، بقى هذا الضمان إلى زمان نزلت قيمته وصار الطن الواحد من الحنطة يساوي 5 دنانير. الآن أصبح فرق، يوم اللي هو غصبه كانت تجد قيمته 10 دنانير وتلفه وما دفع مثل ماله، والآن وصلنا إلى زمان صارت قيمته 5 دنانير. الآن السؤال، يضمن الفرق اللي هي 5 دنانير؟ لو ما يضمن، لو يجيب لنا المثل مثل ما هو موجود. المصنف قال لم يكن على الغاصب إلا إعطاءه، إلا إعطاء المثل. ويروح للسوق هو يشتري لنا 1 طن بنفس الصفات والخصوصيات النوعية والصنفية، لكن يشتري 5 دنانير، في حين هو يوم اللي غصبه وتلفه كان 10 دنانير. إحنا نطالبه فقط بالمثل، جيب لنا مثله حتى لو كان ماذا؟ قيمته أقل. لم يكن عليه إلا إعطاء الطن واحد من الحنطة، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. إذا المالك مالك الطن من الحنطة يقول له أنا ما أخذ مثل منك هذا الطن من الحنطة اللي جبت لي إياه، لأن اليوم اللي غصبته من عندي كان ب10 دنانير، هسه صار سعره ب5 دنانير، فالمثل ما أريده، أعطيني قيمته اللي هي 10 دنانير يوم اللي غصبته. ليس للمالك ذلك. لماذا؟ لأن الواجب بالتكليف الشرعي على الغاصب أن يرد مثله بيلاحظ القيمة، هذا أولا. فالمالك ما له حق يطالب بالقيمة. طيب، إذا المالك ماذا يقول؟ المالك يقول يلا ما يخالف، راح أقبل أخذ المثل اللي هو الحنطة جاب لي إياها، بس كون يعطيني قيمة الفرق، لأن هو يوم اللي غصبه ب10، هسه بيش بالسوق سعره 5 دنانير، الفرق 5 دنانير، فراح أخذ من عند المثل ويعطيني فوق الفرق 5 دنانير اللي هو قيمة التفاوت. المصنف قال كذلك ليس للمالك أن يأخذ المثل مع قيمة التفاوت، ما يحق له يطالب بطن الحنطة مع فارق القيمة اللي هي 5 دنانير، بل أكثر من ذلك، بل حتى ليس له أن يمتنع من الأخذ فعلا. يعني مو أحيانا المالك شي يقول، يقول أنا الآن ما أخذه من عندك وينتظر فترة من الزمن ترجع ترتفع قيمة الحنطة، والآن يجي طالب الغاصب يقول له يلا الآن أريد من عندك، هذا أيضا ليس له ذلك. ليس للمالك أن يمتنع من أخذ المال فعلا وإبقائه في ذمة الغاصب إلى الزمن اللي تترقى به القيمة وترتفع. إذا كان الغاصب هو فعلا يريد الأداء ويريد يفرغ ذمته فعلا، المالك ما له حق يمتنع من الأخذ إلى زمان ترتفع به القيمة. ولو سقط المثل عن القيمة تماما، يعني شنو المثل يسقط عن القيمة؟ يعني المثل تسقط ماليته بالمرة، يعني يصبح بعد ما إلى مالية، أما بسبب الزمان وأما بسبب المكان. فحينئذ ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، وما يكفي دفع في ذلك في الزمان أو المكان اللي في ارتفاع، ما يكفي دفع في ذلك الزمان والمكان في ارتفاع الضمان، ما يكفي إذا لم يرضى به المالك. أعطيكم مثال لذلك: إذا شخص غصب قالب ثلج من المالك في فصل الصيف، قالب الثلج اللي يسموه يعبرون عنه الفقهاء بالجمد، إذا غصب من عنده قالب من الثلج اللي هو الجمد في فصل الصيف وكانت إلى قيمة لأن كان يبرد الماء فإلى قيمة، وأخذه وأتلفه، والآن إجا الغاصب يريد يدفع للمالك مثله في فصل الشتاء، وفي فصل الشتاء قالب الثلج ما إلى قيمة لأن الجو بارد فما يستعمل في تبريد الماء، وفرضنا ما إلى قيمة، سقطت ماليته. فحينئذ الغاصب ما إلى حق يلزم المالك بأخذه، لأن قيمته ماذا؟ قد سقطت بالمرة، سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان. هذا طبعا مين؟ هذا من جهة الزمان. أعطيكم مثال من جهة المكان: إذا شخص غصب قربة ماء في صحراء، مكان الصحراء، قربة الماء في زمان الصحراء وجود العطش قيمتها عالية، بحيث إذا في الصحراء شخص عنده دنانير ذهبية ينفقها في أجل شرائها بالقيمة العالية لأجل الشرب، وإجا الغاصب يريد يدفع للمالك قربة ماء الماء اللي غصبها قرب النهر، وقربة الماء قرب النهر لا قيمة لها، لأنه الإنسان ليش يشتري قربة ماء والنهر موجود يمه؟ إذن قربة الماء سقطت ماليتها. هذا مثال إلمن لسقوط المثل عن المالية بالمرة من جهة المكان، من جهة المكان. إذن مرة المثل تسقط ماليته بالمرة من جهة الزمان مثل زمان الصيف والشتاء، ومرة تسقط ماليته بالمرة من جهة المكان. فحينئذ الغاصب ما إلى حق يلزم المالك بأخذها. ما طيب إذا الغاصب ما إلى حق يلزم المالك بأخذها، كيف الحل؟ المصنف أجاب قال: فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا إشكال. إذا صار بيناتهم تراضي أنه الغاصب يقول له انتظر، إذا في فصل في الآن في فصل الشتاء قال بالثلج ما إلى قيمة ما إلى مالية، بس انتظر خلي يدخل فصل الصيف ترجع القيمة المالية لقال بالثلج وأني أدي لك وأجيب لك مثله قال بثلج. هذا يسموه الانتظار إلى زمان أو الانتظار إلى مكان. الآن قربة الماء قرب النهر ما لها مالية، بس انتظر يمكن ننتقل المكان الماء ما موجود وما بأنهر، وقربة الماء قيمتها تصعد عالية، وأني أدي لك وأجيب لك قربة ماء مثلها. هذا يسموه الانتظار إلى زمان أو مكان، بحيث نؤمل أنه المثل مثل قالب الثلج أو قربة الماء ترتفع بها القيمة. فحينئذ إذا حصل بيناتهم تراضي على الانتظار لا إشكال في ذلك، فهو وإلا، يعني إذا ما حصل بيناتهم التراضي، فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك وليس للمالك الامتناع عن قبولها، يعني إذا ما حصل بيناتهم تراضي والمالك ما رضى يأخذ القيمة وما رضى ينتظر، فحينئذ الغاصب يريد يؤدي يريد يبرئ ذمته وعنده إقبال على الأداء وتفريغ الذمة فعلا، فماذا نفعل مع عدم التراضي؟ المالك ما يرضى ينتظر إلى زمان ومكان بحيث نأمل من خلاله تزيد قيمة المثل. المصنف قال: للغاصب أن يدفع لقيمة المغصوب إلى المالك وليس للمالك أن يمتنع عن قبول هذا الأمر. نعم، يبقى الآن السؤال: إيش قد نقدر القيمة؟ الآن الغاصب له حق يدفع قيمة المغصوب للمالك، والمالك ما له حق يمتنع من قبول القيمة. الآن السؤال، وهل يراعى في القيمة زمانا ومكانا وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم؟ يعني الراعي بالقيمة مال هذا المثل في الزمان اللي غصب به، لو الراعي قيمة المكان اللي غصب به. الزمان اللي غصب به مثل منه؟ فصل الصيف، مو هو غصب قالب الثلج في فصل الصيف. أو المكان اللي غصب به اللي يسموه وعاء الغصب، يعني الوعاء يعني يقصد الظرف، ظرف الغصب مثل منه؟ هو غصب في منطقة الصحراء، ومنطقة الصحراء كانت قيمة قربة الماء كذا. أو لا، الراعي زمن التلف، يعني الوقت اللي شرب بالماء أو الوقت اللي استعمل بقالب الثلج. أو الراعي أدنى القيم بيناتهن، يعني أدنى قيمة سواء كان في زمن في الزمان أو المكان أو يوم أو زمان التلف. المصنف قال هل يراعى في القيمة زمانا ومكانا وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم وهو قيمته في الزمان أو المكان المتصل بسقوط عن المالية؟ وجوه، والأحوط لزوما التصالح، لأن هاي المسألة خلافية. كل واحد من هاي الأمور، قيمة الزمان أو المكان يوم الغصب، قيمة يوم التلف، أدنى القيم، كلها فيها وجوه مقربة وفيها أقوال للفقهاء واختيارات. المصنف ما عنده دليل تام على ترجيح أحد الوجوه على الأخرى، فلهذا اتوقف فيه، لأنه الدليل مو ناهض ما يساعد على ذلك، فتوقف احتاط. قال الأحوط وجوبا المصير إلى التصالح، كون الغاصب يتصالح ويا من؟ ويا المالك، يصير بيناتهم تراضي وتصالح على أنه يقبلون وحدة من هذه القيم، لو قيمة زمان الغصب أو قيمة مكان الغصب أو قيمة يوم التلف أو أدنى القيم من هذه القيم، يختار له وحدة من عدهن على الاحتياط الوجوبي اللي يقتضي التصالح والتراضي بين الغاصب والمالك. نعم. مسألة 1149، الفلزات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والحديد والنحاس من المثليات. الفلزات معروفة، هو ما كان في من طبيعة الفلز ما كان قابل للميعان وقابل للإيصال، هذا يسموه فلز بعرف علماء الفيزياء. والمعادن ما كانت له معدنية من حيث الانطباع. شنو يعني الانطباع؟ الانطباع يعني كونها قابلة للانطباع بالصبو والتكوين من بعد الإذابة، مثل الحديد، الحديد يذاب بالنار وقابل للصب، وينطبع عليه أي شكل من أشكال الحديد مثل القوالب والأقبضة والشبابيك وغيرها، هذا يسمو قابل للانطباع. وكذلك مثل الذهب هم يذوب وهم ينطبع على شكل السبائك والحلي والمصوغات والحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها من باقي الفلزات، مثل الفلزات مثل القصدير مثلا وغيرها. هذه إذا أخذها الغاصب وتلفها، هل هي تعد من المثليات أو من القيميات؟ المصنف قال هي من المثليات، يعني إذا بل حتى كونها من المثليات، بل حتى الذهب والفضة المضروبة، يعني المساوى على شكل قطع معدنية يسموها المضروبة، وغير المضروبة مثل المائعة أو على شكل السبائك، هاي كلها تعد من المثليات. حينئذ إذا الغاصب تلفها راح يضمنها بالمثل، وإذا تعذر عليه أن يأتي بمثلها فعليه الضمان بالقيمة كسائر المثليات اللي يتعذر ضمانها. وهل المصنوع منها يعد مثليا أو قيميا، أو إنه مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته؟ إحنا في الفرض الأول كنا نتكلم عن نفس المعدن، ذات المعدن، مو المصنوع من المعدن، مرة عن نفس الذهب، نفس الفضة، نفس الحديد، نفس النحاس، والآن راح نتكلم عن المادة المصنوعة من الحديد، أو مثلا المصوغة المصنوعة من الذهب، أو المصوغة المصنوعة من الفضة، هاي يسموه المصنوع منها من الفلزات والمعادن، هل يعد مثليا أو قيميا؟ أو إنه مثلي بحسب مادته، يعني من حيث المادة والحديد والذهب هو مثلي، وبحسب الهيئة والصياغة والصناعة نسميه قيمي. فنطي القيمة على، يعني نجيب مثله ونفس وزنه مادة، أو نطي قيمة الهيئة لو تلف، قيمة الصياغة مثلا. المصنف قال: الظاهر هو التفصيل بين الموارد، فإن كانت الصنعة بمثابة النفاسة والأهمية تكون هي في الأساس محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم، كالمصنوعات الأثرية القديمة جدا يعد المصنوع قيميا. يعني المصنف يقول احنا عندنا تفصيل، نريد نتكلم بهاي الصناعة، مو احنا قلنا نتكلم بالمصنوع منها؟ إذا كانت هاي الصناعة صناعة نفيسة أو صناعة غالية أو صناعة إلها أهمية بحيث العقلاء يهتمون بيها، مثل الآثار القديمة إلها نفاسة من حيث القدم وإلها غلب الثمن، أو مثل المصنوعات البديعة يعني اللي ما موجود مثلها مصنوع فيها إبداع، أو مثل المصنوعات النادرة، مرة نفيسة مرة بديعة مرة نادرة، هاي كلها محط أنظار العقلاء والقيمة تختلف بيهن. الجديد مو مثل القديم، والبديع مو مثل غير البديع، والنادر مو مثل غير النادر، تختلف بها القيمة. فحينئذ هذا المصنوع رح نعده ماذا؟ قيميا. وإذا لم تكن كذلك، يعني الصناعة ما لاحظين بها لا نفاسة ولا ندرة ولا قدم، ولا كونها عتيقة مثلا، ولا كونها بديعة، ولا كونها نادرة، كل هاي ما ملحوظ بها من حيث الصناعة، فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات اللي تختلف باختلاف الرغبات كغالب المصنوع في معامل هذا العصر فهو مثلي. يعني هو حديد بس أكو مصنوع مثله بالمصانع، نقول لك بعد هذا رح يعد مثليا، نجيب مثله. أو هو مثلا مصنوع من الألمنيوم أو النحاس، بس أكو مصنوع مثله يوجد بالمصانع رح يعد مثليا، فبالتالي مثل الظروف والآلات، الأواني والآلات، فنقدر نقول له هذا يعد مثلي وتقدر تجيب مثله، فهو مثلي مع صنعته فيضمن بالمثل. نعم، واجب علينا أن نراعي صنفه والصفات الخاصة به. وهكذا الحال إذا لم تكن الهيئة، لم تكن للهيئة مالية أصلا، وعد وجودها وعدمها أمر سيان، يعني ما يختلف بالقيمة، هذا أيضا راح نضمن بيمن بالمثل حينئذ. نعم، وإن لم يكن المصنوع من القسمين، يعني لا هو من النفاسة والأهمية والندرة والبداعة ما يوجب اختلاف القيمة فيه، ولا هو من المثل الموجود مثله في المصانع، ليس من هذين الصنفين وليس من هذين القسمين المذكورين، مثل منه كغالب أنواع الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية، فهو مثل بمادته وقيم بهيئته. يعني من حيث المادة مثلا هو شقد غصب 10 مثاقيل، يجيب لنا 10 مثاقيل ذهب، بس يدفع الفارق مع قيمة الهيئة اللي هي الصناعة والصياغة. فلو غصب قرطا ذهبيا كان وزنه 10 غرامات، فتلف عنده ضمن 10 غرامات من الذهب مع ما به من التفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغا. هو غصب قرط، القرط يعني ما يعلق بالإذن للزينة مثل التراشي، غصب التراشي والقرط اللي كان قيمتها اللي كان وزنها 10 غرامات ذهب وتلفت عنده. الآن شو يضمن؟ إيش يضمن؟ هي مصوغة ذهبية، إن قلنا تضمن الوزن، تجيب لنا ذهب هم 10 غرامات نفس الوزن، من تجيب لنا 10 غرامات ذهب تدفع لنا الفارق مع قيمة الصياغة والصناعة اللي كانت موجودة بيمن بالتراشي والأقراط اللي أنت تلفتها، فهم يدفع مثل من جهة المادة وهم يدفع قيمة من جهة الهيئة والصورة. نعم، قال: وإذا لم يكن المصنوع من القسمين، لا هو من النفاسة والأهمية والقدم، ولا هو من المثل الموجود مثله في المصانع كغالب المصنوع كغالب أنواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية، فهو مثل بمادته، يعني الوزن مال الحلي اللي هو الذهب والفضة وقيمته بهيئته، يعني صناعته وهيئته يعطينا قيمتها. فلو غصب قرطا ذهبيا كان وزنه 10 غرامات فتلف عنده ضمن 10 غرامات من الذهب، هذا يسمى ضمان المثل من حيث المادة، مع ما به التفاوت بين قيمته مصنوعا وقيمته ماذا؟ مصوغا. يعني إذا كان هو في حال الصناعة وصياغة قد تصير قيمته فوق 10 غرامات من الذهب، مثلا يقول الفارق 50,000 وقيمته غير مصوغ مثلا 10,000، إيش قد الفرق؟ 40، كون يعطي التفاوت اللي هو 40,000. نعم. أما مسألة 1150 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.